الله الرحمن الرحيم. يسر موقع دروس الإمارات أن يقدم لكم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء من دورة إيضاح السالك أو إرشاد السالك إلى إيضاح المناسك، والذي نقف فيه حول سنته عليه الصلاة والسلام وطريقته في أدائه لهذه العبادة العظيمة وهي الحج إلى بيت الله الحرام. لا شك أيها الإخوة أن الحاج والمعتمر يحتاج إلى معرفة سنة النبي عليه الصلاة والسلام، وقد قال صلى الله عليه وسلم: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يحرص أشد الحرص على بيان سنته صلى الله عليه وسلم في الأمور جميعا، كما أنه صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص على اقتداء الصحابة به. ولأجل ذلك نجد أنه صلى الله عليه وسلم بين هذه العبادة البيان الشافي الوافي له. ولأجل ذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبع هذا البيان بالفعل وبالقول، فأما بالقول فمن خلال الأحاديث المبينة لذلك، وأما بالفعل فمن خلال نقل الصحابة رضوان الله عليهم لأفعاله عليه الصلاة والسلام. تكلمنا معكم في اللقاء الماضي عن عبادات عظيمة يشملها الحج، فتكلمنا عن يوم التروية وما يتعلق بهذا اليوم من أحكام، وتكلمنا عن المبيت بمنى وأنها سنة عظيمة عنه عليه الصلاة والسلام يفرط فيها كثير من الحجاج، وتكلمنا كذلك عن يوم عرفة، فضائل هذا اليوم ومكانته، وأن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأعظم الذي لا ينبغي التفريط فيه، إذ قال عليه الصلاة والسلام: الحج عرفة. وتكلمنا عن موعد الوقوف وعن سنته عليه الصلاة والسلام في جمع الصلوات وما ينبغي للحاج أن يفعله في هذا اليوم العظيم، كما تكلمنا عن الدفع من عرفة إلى مزدلفة وسنته عليه الصلاة والسلام في الخروج من عرفة، وتكلمنا عن يوم مزدلفة وما فيه كذلك من أحكام ومسائل فقهية. ثم تكلمنا أو وعدناكم في هذا اللقاء أن نشرع في بيان أو الكلام على أعمال يوم النحر. يوم النحر أيها الإخوة، هذا اليوم العظيم الذي هو من أجل الأيام ومن أعظمها عند الله سبحانه وتعالى، الحمد لله عليكم الصحبة. هذا اليوم أيها الإخوة سمي بيوم النحر لأن الحاج ينحر فيه هديه ويقدمه قربانا لله سبحانه وتعالى، ويريق الدم من أجل التقرب إليه جل وعلا. لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من عمل أعظم في هذا اليوم من إراقة الدم لله سبحانه وتعالى. فالمرء عندما يستشعر هذه العبادة ويستشعر أنه يهريق هذا الدم لله سبحانه وتعالى يقع في قلبه التعظيم ويقع في قلبه الوجل له سبحانه وتعالى. فكيف إذا انضاف إلى هذا العمل أعمال أخرى من رمي الجمار والحلق والتقصير وكذلك الطواف بالبيت العتيق، فأصبح هذا اليوم يتضمن في طياته أعمالا عظيمة يحسن بالحاج أن يحرص عليها. يبدأ أيها الإخوة، تبدأ أعمال يوم النحر بعد أن يرمي الحاج جمرة العقبة الكبرى، وقد تكلمنا عن الرمي وما فيه من أحكام، إلا أننا ننبه على مسألة مهمة، وهي أن الحاج عند رميه لجمرة العقبة الكبرى لا يشرع له أو لا يسن له أن يقف عندها، بل إنه ينطلق مباشرة إلى ماذا؟ إلى الأعمال الأخرى. الأعمال يوم النحر أيها الإخوة جاءت مرتبة في فعله عليه الصلاة والسلام، أولا الرمي، ثم النحر، ثم الحلق، ثم بعد ذلك الطواف. هذا هو الترتيب النبوي لأفعاله عليه الصلاة والسلام. ولأجل ذلك ينص العلماء على أن الحاج ينبغي له حقيقة أن يلتزم هديه صلى الله عليه وسلم في كيفية ترتيب أعمال الحج، فيبدأ أولا بالنحر، ثم يبدأ أولا بالرمي، ثم بالنحر، ثم بعد ذلك بالحلق، ثم بعد ذلك بماذا؟ بالطواف بالبيت العتيق. الصحابة رضوان الله عليهم في هذا اليوم لزموا سنته صلى الله عليه وسلم، إلا أن بعضهم قدم وأخر شيئا، والحج في هذا اليوم أحيانا الظروف تحكمه في بعض الأعمال، فيجد أنه إن طاف الطواف يتيسر له، وإن نحر النحر قريب منه، أو إن حلق الحلاق قريب منه. النبي صلى الله عليه وسلم ما سئل عن شيء من أعمال الحج قدم ولا أخر في هذا اليوم إلا قال افعل ولا حرج. جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله لم أشعر، حلقت قبل أن أطوف. قال الآخر لم أشعر، نحرت قبل أن أرمي. وهكذا كانوا يسألونه صلى الله عليه وسلم عن تقديم الأعمال. يقول الراوي فما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء قدم ولا أخر إلا قال افعل ولا حرج. يبدأ الحاج أيها الإخوة بعد أن يرمي بالنحر، والنحر يكون أيها الإخوة واجبا لمن كان متمتعا أو قارنا، فيجب لمن كان متمتعا أو كان قارنا أن يرحر هديه، كما قال الله عز وجل فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فيقدم هديه لله جل وعلا، إما أن تكون شاة أو بدنة أو جزورا أو نحو ذلك من أنواع القربان بحسب ما يتيسر للحاج. وينبغي للحاج كذلك أن يلتزم في هذا الهدي ما جاء في الأضحية من الأحكام الشرعية، من السن المعتبر ومن إجزائها وعدم وجود العيوب فيها، وأن يلتزم الآداب والسنن التي جاءت في نحر الأضاحي ونحر كذلك النسك لله سبحانه وتعالى. ينبغي على المعتمر كما ذكر، ينبغي على المتمتع وعلى القارن كذلك أن يبحروا الهدي. وقد جاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم انصرف إلى المنحر، فنحر صلى الله عليه وسلم 63 بيده. تخيلوا أيها الإخوة 63 من الجزور والإبل نحرها النبي صلى الله عليه وسلم بيده، ثم أعطى الباقي لمن؟ لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه أن يكمل باقي النحر. وهذا يدلكم على قوته عليه الصلاة والسلام، ويدلكم كذلك على حرصه صلى الله عليه وسلم على أداء العبادة بنفسه. لا شك أن قيام الحاج بنحره لهديه بنفسه ومباشرته له أفضل بكثير أيها الإخوة من ماذا؟ من التوكيل. لأنك عندما تنحر بنفسك أنت تشهد العبادة أولا بنفسك، ثانيا يقع في قلبك من المعاني الشرعية في أثناء الذبح وفي أثناء التقرب، يقع في قلبك من المعاني العظيمة في العبادة أعظم ما لو كنت لا تباشر الذبح بنفسك. وهذا يوريخ مجرب، فالمرء عندما يرى الدم يسقط أمام عينه يقع في قلبه الوجل والتعظيم، بخلاف ما لو وكل غيره. هذا الذي وكلته أنت لا تعلم. لا شك أن التوكيل جائز أيها الإخوة، كما وكل النبي عليه الصلاة والسلام علي ابن أبي طالب في باقي الهدي، ولكن أنت الذي توكله قد لا تعلم أنه هل سمى أم لم يسمي، هل حقق الآداب الشرعية من جهة يعني الاعتناء بالذبيحة، ومن جهة الاعتناء بسنها وسلامتها من العيوب، وكذلك الاعتناء بإراحتها عند الذبح، وغيرها من الآداب والسنن التي تكون في نحر الأضحية. لا تأمن ذلك. أما لو كنت أنت بنفسك فأنت ستحرص على أداء السنن، وستحرص على أداء ماذا؟ يعني العبادة كما أمر الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك إذا انتهى الحاج من النحر فإنه يحلق رأسه. وقد قلنا لكم سابقا أن الذي يشرع في حق الحاج ومن أراد النسك يشرع له في حقه إن كان قد أتى بعمرة، سواء كان قارنا أو كان متمتعا، يشرع له أن يؤخر الحلق، بمعنى يقصر في العمرة، وأما الحلق فإنها يجعلها ماذا؟ يجعلها في عبادة الحج. والنبي صلى الله عليه وسلم لا شك أنه دعا للمحلقين ثلاثا: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: اللهم ارحم المحلقين. قالوا: والمقصرين يا رسول الله؟ قال: والمقصرين. فدعا للمحلقين ثلاثا. والعبد إن احتسب هذه الشعرات لله سبحانه وتعالى فإن الله يكتب له أجره. ثم بعد ذلك إن فعل الرمي أو فعل الحلق أو فعل الحلق ونحر فإنه يحل له كل شيء إلا ماذا؟ إلا النساء، وهو التحلل الأول. وقلنا أن صح أقوال العلماء ما جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أنه إذا رمى جمرة العقبة الكبرى فإن ذلك يجزئه عن ماذا؟ عن باقي الأعمال، ويكون قد تحلل تحللا أصغر بانتظار طوافه للإفاضة حتى يتحلل التحلل الأكبر. وقد جاء في حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا رميتم وحلقتم فقد حل لكم كل شيء إلا ماذا؟ إلا النساء، وهو حديث ثابت في بابه. ثم بعد ذلك يفيض الحاج إلى مكة فيطوف بها للزيارة يوم العيد، كما جاء ذلك عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم فأفاض بعد ذلك إلى البيت فطاف به. وإن كان هناك أيها الإخوة زحام في أثناء طواف الإفاضة فلا بأس للحاج أن يؤخر هذا الطواف إلى اليوم الثاني والثالث، ولا بأس أن يدمج طواف الإفاضة وطواف الوداع في طواف واحد كما نص على ذلك العلماء رحمهم الله. هذا الطواف أيها الإخوة طواف الإفاضة به تمام الحج، وهو ركن الحج الأعظم بعد الوقوف بعرفة. فإذا حققه الحاج وأتى به فقد تم حجه وقضى تفثه. وبين ذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عندما جاء إليه رجل يشكو للنبي صلى الله عليه وسلم قال: أكللت نفسي وأتعبت راحلتي، والله ما من جبل إلا وقفت عليه. فقال صلى الله عليه وسلم: من وقف موقفنا هذا و كان قد أتى عرفات أي ساعة من ليل أو نهار فقد حج تم حجه وقضى تفثه. فمن أتم الوقوف بعرفة وأتم كذلك الطواف بالبيت وهو طواف الإفاضة فقد تم حجه وقضى تفثه. ثم بعد ذلك إذا انتهى من الطواف فإنه ينطلق بعد ذلك إلى السعي بين الصفا والمروة إن كان متمتعا، وهو سعي الحج. وسنبين لكم أيها الإخوة أن أصح أقوال العلماء أن المتمتع يجب عليه ماذا؟ أن يسعى سعيين: سعي في أثناء عمرته، وسعي كذلك للحج. وسعيه لعمرته أيها الإخوة لا يجزئه على الصحيح من أقوال العلماء عن سعي ماذا؟ عن سعي الحج. وقد اختلف العلماء في ذلك، فذهب جمهور الفقهاء على أن المتمتع يلزمه سعيان: سعي للعمرة وسعي للحج كذلك. وقد استدلوا أي الجمهور بحديث ابن عباس وبحديث ابن عمر عند البخاري، وفيه التصريح بلزوم السعيين على المتمتع. وذهب شيخ الإسلام تيمية وابن القيم أنه لا حرج على المتمتع وأنه يلزمه سعي واحد، لأن الصحابة لم يطوفوا بين الصفا والمروة إلا مرة واحدة، وهذا قبل التعريف. أما القارن أيها الإخوة فلا يلزمه إلا طواف واحد وسعي واحد، المتمتع يلزمه سعيان. أما القارن والمفرد فلا يلزمه إلا طواف واحد وسعي ماذا؟ وسعي واحد. ولم ينقل أيها الإخوة عن أحد من الصحابة أنه ماذا؟ أنه طاف طوافين وسعى سعيين، وهذا هو قول جمهور الفقهاء. وبمثل القارن أيها الإخوة المفرد، فإن المفرد ليس في حقه إلا سعي واحد وطواف واحد، لحديث جابر رضي الله عنه لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافا ماذا؟ واحدا. وهذا هو الذي ينبغي ماذا؟ على الحاج والمعتمر فعله. ننتقل بعد ذلك إلى الأعمال التي تكون بعد يوم النحر. إذا انتهى الحاج من الطواف والسعي فإنه يرجع بعد ذلك إلى منى ويبيت بها أيام التشريق. وهذا البيات أيها الإخوة هو بيات واجب من واجبات الحج عند جمهور الفقهاء خلافا للحنفية وغيرهم، وذلك لقوله عليه الصلاة والسلام: خذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا ألقاكم بعد عامي هذا. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في هذه الأيام وبات في منى، وحقق هذا المراد الشرعي من النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا أمر لا بد علينا أن نلتفت إليه. النبي صلى الله عليه وسلم لم يرخص في البيات في منى إلا للضعفة وإلا لمن كان لهم حاجة، كما أنه عليه الصلاة والسلام استأذنه العباس أن يبيت الليالي في مكة من أجل السقياء، فأذن النبي صلى الله عليه وسلم له في ذلك. وهذا الإذن من النبي صلى الله عليه وسلم للعباس يقول العلماء فيه أن هذا الإذن دليل على أن من لم يكن له عذر فإنه يجب عليه البيات، فكونه عليه الصلاة والسلام يسمح للعباس أو يأذن له أو يترخص العباس أن يبيت في مكة الأيام أيام منى وهي أيام التشريق من أجل السقيا، والنبي عليه الصلاة والسلام يأذن له في ذلك، دل على أن هذا العمل وهذا الفعل في غير حالة العباس فإنه يعتبر عزيمة ويعتبر واجبا. وهنا ننبه على مسألة مهمة، وهي أن كثيرا من الحجاج هداهم الله يفرطون في البيات في منى، فإما أنهم يبيتون معظم الليل ويتركون شيئا يسيرا، وإما أن يبيتوا نصف الليل، وإما أن يبيتوا جزءا يسيرا منه. ومن الحجاج من لا يبيت في منى أصلا، وهذا أمر رأيناه وشاهدناه كثيرا، يفرط في هذه الأيام في البيات في منى، إنما يدخل فقط من أجل ماذا؟ من أجل رمي الجمار ثم يخرج بعد ذلك من منى. ولا شك أن ذلك فيه مخالفة لفعله عليه الصلاة والسلام وإنقاص لفريضة وواجب من واجبات الحج يلزم الحاج على أن يجبره ماذا؟ يجبره بالدم. هنا مسألة مهمة، وهي أن العلماء عندما أوجبوا البيات بمنى حددوا هذا البيات بمعظم الليل، أي كل ما يصدق في حقه أو في كونه بياتا فإنه ماذا؟ فإنه يحقق به المقصود الشرعي، بمعنى أنك لو بت نصف الليل أو أكثر الليل فإنك قد حققت ماذا؟ حققت هذا المراد. وهذا أمر من جهة الإجزاء فإنه يجزئ، أما لو جئت إلى الأكمل والأفضل والأحرى فإنه ينبغي على الحاج أن يبات في منى ويظل فيها طوال أيام التشريق. النبي صلى الله عليه وسلم كما نبه على ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية ونبه على ذلك غيره من المحققين قالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم ترك الصلاة في المسجد الحرام الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر وصلها في ميناء، مع أن الصلاة في المسجد الحرام تعدل ماذا؟ تعدل 100,000 صلاة فيما سواه من المساجد، ومع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام ترك هذا الأمر وبات ماذا؟ وبات في ميناء أيام التشريق، مما يدلكم على أن الأولى والأحرى والأفضل على أن الحاج يلزمه ماذا؟ البيات والمكث في ميناء طول الأيام. من كان لديه حاجة أو كان لديه فاقة أو احتاج إلى أمر معين فخرج من ميناء في وقت النهار لجزء يسير ثم رجع فيه، فإنه لا بأس في ذلك. والعلماء ينبهون على مسألة مهمة، وهي أنك أيها الحاج طوال الوقت الذي أنت تمكث فيه في ميناء أنت تتقلب في الطاعة، وأنت تتقلب في ماذا؟ في العبادة، فتستشعر وأنت في وقت الصبح وأنت في وقت الظهر وأنت في وقت العصر وتصلي هذه الصلوات في ميناء وتحافظ على قراءة القرآن وذكر الله جل وعلا وتحقيق العبودية له سبحانه وتعالى، تستشعر أنك في عبادة. فإذا استشعرت أنك في عبادة أثابك الله جل وعلا وغفر ذنبك وتجاوز عنك. لا يمكن أيها الإخوة أن نساوي بين شخص طبق سنته عليه الصلاة والسلام ومكث في ميناء طوال أيام التشريق ومن جاء إلى ميناء بعد الساعة 12 ليلا أو جاء قبل 11 فقط ليرمي الجمار ثم يتحدث مع هذا وهذا ثم بعد ذلك بعد صلاة الفجر فإنه يخرج من ميناء. الغريب أيها الإخوة أن بعض الحجاج كان يتعلث قبل تيسير الخدمات بصعوبة المكوث في ميناء من جهة الحمامات ومن جهة الخيام والازدحام فيها والروائح، أما الآن ولله الحمد والمنة فكثير من الحجاج ولله الحمد يسكن في ميناء في قصور ليس في خيم، ويسكن في غرف فيها جميع أنواع الراحة وجميع أنواع الدعة والبوفيهات موجودة والطعام والشراب متوفر، فلا يفترق سكنه في العزيزية عن سكنه ماذا؟ في ميناء شيئا. ومع ذلك تجد أن بعض الحجاج هداهم الله يفرطون في هذه السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قد نبهنا عليكم أيها الإخوة في اللقاء الماضي على أن العلماء نصوا على أن من علامة الحج المقبول أن يوفق الإنسان فيه ماذا؟ لتطبيق سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كلما طبقت سنته عليه الصلاة والسلام كلما كان يرجى أن يكون حجك مقبولا عند الله سبحانه وتعالى. ثم بعد ذلك أيها الإخوة نتكلم على رمي الجمار في أيام التشريق. لا شك أيها الإخوة من الأعمال العظيمة التي يفعلها الحاج بعد ذكر الله جل وعلا وبعد رجوعه في يوم النحر من طواف الإفاضة والسعي بين الصفا والمروة، تأتي عبادة ماذا؟ رمي الجمار التي تكون في اليوم الثاني من أيام التشريق وفي اليوم الثالث كذلك. الحاج أيها الإخوة يشرع له في اليوم الثاني، في اليوم الأول قلنا أنه يرمي جمرة العقبة الكبرى، أما في اليوم الثاني الإخوة فإنه يرمي الجمار الثلاث، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى. الرمي أيها الإخوة عبادة عظيمة ومزية كريمة حب الله جل وعلا بها حجاج بيته الحرام، وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يحرص على ماذا؟ على الرمي ويطبقه ويعلم الصحابة رضوان الله عليهم كيف يرمون بمثل هذا، فرموا وإياكم والغلو فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو. والنبي عليه الصلاة والسلام كذلك قال أيام ميناء أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، ويقول عليه الصلاة والسلام إنما جعل الطواف بالبيت والسعي بين الصفا والمروة ورمي الجمار لماذا؟ لإقامة ذكر الله جل وعلا. فرمي الجمار أيها الإخوة إنما يراد بها تعظيم الله سبحانه وتعالى وذكره جل وعلا، واستشعار العبد عندما يرمي هذه الجمرة وعندما يذكر الله سبحانه وتعالى يستشعر أنه يحقق هذه العبادة لله سبحانه وتعالى. يقول جابر رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ضحا، أما بعد ذلك فيرمي بعد الزوال. الرمي أيها الإخوة في اليوم الثاني والثالث متى يبدأ؟ يبدأ بعد زوال الشمس، زوالها عن ماذا؟ عن كبد السماء، وتحرك قرصها عن كبد السماء، وذلك هو الوقت الشرعي لدخول صلاة الظهر. فإن صلاة الظهر أيها الإخوة تبدأ متى؟ بعد زوال الشمس عن كبد السماء مباشرة. يقول ابن عمر: كنا نتحين إذا زالت الشمس رمينا. وقال ابن عمر رضي الله عنه: لا ترموا الجمرة حتى يميل النهار. ومعنى يميل النهار أي تتحرك الشمس عن وسط السماء. في كلام ابن عمر رضي الله عنه نلمس أيها الإخوة قضيتين. القضية الأولى أن الصحابة كانوا يتحينون الزوال حتى يرمون. القضية الثانية أن الصحابة لم يكن مشهور لديهم أنهم يرمون قبل الزوال، وهذا أمر مستقر ماذا عندهم. ولذلك ابن عمر كان يأمر بنيه ويأمر كذلك من كان حوله أن لا ترموا قبل الزوال. ما الذي يشعركم من قوله رضي الله عنه وقول جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحين الزوال حتى يرمي؟ يظهر لكم من هذا أن وقت الرمي يبتدئ ماذا؟ بعد الزوال، دل على أن الرمي قبل الزوال لا يصح. عندما يقول العلماء على أن الصلاة لها ميقات، إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا ماذا؟ موقوتا، أي مؤقتا. لما ينص العلماء على أن الصلاة لها ميقات في البداية، هذا يدل على أنه لا يجوز إيقاع الصلاة قبل ذلك. ولما ينص العلماء، هو قول الجمهور، لما ينص العلماء على أن الرمي له وقت في البداية، دل على أن هذا الوقت معتبر شرعا. فلا ينبغي الحاج أن يلتفت إلى هذه الفتاوى التي تخرج بين الفينة والأخرى من أن الرمي يشرع قبل الزوال، لأن هذا فيه مخالفة صريحة لفعله عليه الصلاة والسلام ولفعل صحابته رضوان الله عليهم. ثالثا أيها الإخوة، هذا أمر مهم، وهو أن كثيرا ممن أجازوا الرمي قبل الزوال إنما كانوا يتعلثون ويحتجون بشدة الزحام. وأما في هذا الزمن أيها الإخوة ومع هذه المشاريع الجبارة التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين وفقه الله عز وجل لكل خير وهدى، وجعل ما قدمه للإسلام والمسلمين وجعله في ميزان حسناته، ومع هذه التوسعات في الجمار لا يبقى ولله الحمد والمنة عذر لهؤلاء حتى يتحينون ويتألثون بشدة الزحام بالنسبة إلى ماذا؟ بالنسبة إلى الرمي. الرمي ميسور، وقد وسعت الجمرات وضخم مكانها وارتفع بنيانها وأصبح الأمر ميسورا، ولكن الحجاج مشكلتهم أيها الإخوة هو في عدم التنظيم وفي عدم ملازمتهم للسنة وفي الاستعجال في أداء العبادة، كما نبهنا في اللقاء الماضي عندما تكلمنا عن الوقوف بعرفة والمبيت بمزدلفة. قلنا أن الحجاج كأن أعمال الحج لديهم هما على قلوبهم لا بد أن ينزاح، تجد أنهم يسرعون في كل أداء المناسك، وهذا أمر لا ينبغي. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: السكينة السكينة أيها الناس، اربعوا على أنفسكم، شيئا يسيرا، أدي العبادة بسكينة وبوقار وبراحة. إذا رأيت زحام يا أخي حول الحرم لا تزاحم، إذا رأيت أن هذه العبادة ممكن أن تؤخرها والشرع أعطاك التأخير فيها من أجل أن تعطي الفرصة للضعفة وللمساكين وتعطي الفرصة لكبار السن فقدمهم في ذلك. لكن هذه المعاني لا يراعيها الحجاج، تجد أنهم يختارون من الأوقات أزهمها ويبدأون بالرمي بغير تؤدة ولا أنية ولا راحة، وهذا ما يوقع أيها الإخوة الإشكال لدى أداء ماذا؟ المناسك. قد بينا في اللقاء الماضي أن كثيرا من الحجاج يستعجل، بل إن أكثر من نصف الحجاج يستعجلون، ثم يحصل الزحام في طواف الوداع ويحصل الزحام في يوم الرمي، كما سنتكلم أن من أراد التعجل لا بد أن يخرج قبل غروب الشمس، فبسبب هذه العجلة يحصل الزحام عند المرمى ويحصل الزحام عند طواف الوداع. ولماذا؟ لو أخر الحاج يوما واحدا ولم يستعجل، جلس مكث لليوم الأخير ورمى الجمار على راحته. والله أيها الإخوة في السنة الماضية أننا ذهبنا في يوم الذي لم نتعجل فيه، وقد تعجل الحجاج، ذهبنا في الساعة 12:30 ورمينا بكل راحة، المرمى خاوي وفاضي ولا يوجد به أحد، ودعونا الله جل وعلا وحققنا جملة من العبادات ولم نستعجل، وكتب الله جل وعلا لنا البركة، بينما الذين كانوا معنا في الحملة ممن استعجلوا وقد سافروا معنا في الطائرة حصل لهم من الزحام وحصل لهم من المرض وحصل لهم من يعني العنت ما الله جل وعلا به عليم. وهذا هو الذي ينبغي على الحاج أن يعقله. بعض الناس تجد أنه في آخر أيام الحج يشتاق إلى أهله وأبنائه ويأخذه هذا الشوق إلى العجلة في العبادة، والله هذا من تلبيس الشيطان، إن هذا من تلبيس الشيطان. تجد أن الواحد ربما يكون متزوج حديثا أو ربما يكون يعني لم يعتد أن يفارق زوجته، فتجد أن ذهنه مشغول طول الوقت وهو يحن إلى زوجته ويفكر فيها، أو يحن إلى أبنائه الصغار، أو تأتي المرأة، وهذا رأيناه بأعيننا أيها الإخوة. تجد بعض النساء تركت ربما أبنائها عند أختها أو عند قريبتها أو عند أمها، وتجد طول الوقت وهي في عرفة وهو في منى تجري اتصالات، وكيف فلان رضع لم يرضع، فلان يعني أكلوا شربوا، من ماذا تحملين هذا الهم؟ أنت فقط جئت لثلاثة وأربعة أيام وترجين الثواب وترجين الفضل من الله جل وعلا، ثم بعد ذلك تشغلي بالك طولما أنت في العرفة وفي منى وفي مزدلف وفي المشاعر، والله جل وعلا يباهي بأهل عرفة ملائكته وأنت مشغولة البال في أبنائك ماذا أكلوا وماذا شربوا. الحمد لله أبنائك في خير، أبنائك في دعاء، أبنائك في راحة، أبنائك محفوظين بحفظ الله جل وعلا. هناك أيها الإخوة من تأتي إلى الحج من النساء من تركت أبنائها بالشهرين والثلاث، جاءوا من أندونيسيا وجاءوا من المغرب وجاءوا من روسيا وأمريكا من شوال، وقد تركوا أبنائهم ماذا في بلدانهم ولا يحملون هذا الهم الذي يحمله بعض الحجاج من دول الخليج، تركت جاءت مستعجلة في اليوم السابع، والله أعلم ربما نزلت من الطائرة الحج السريع أو حج VIP كحال كثير من الحجاج، يأتي فقط في يوم عرفة أو يأتي في اليوم الثامن، ثم بعد ذلك ماذا يريد أن يؤدي المناسك ويفر مباشرة إلى البلد. هؤلاء تركوا أبنائهم الشهور ولا يحملون هذا الهم الذي تحمله بعض النساء أو الذي يحمله بعض الأزواج. نحن نقول لكم أيها الإخوة، ينبغي على الحاج أن يقطع العلائق منذ أن تطأ قدميه أرض الله الحرام، يقطع علائقه قدر المستطاع بالدنيا ويشغل قلبه بطاعة الله. اترك الوظيفة على جهة، اترك التجارة على جهة، اترك أعمالك كلها وتفرغ لله سبحانه وتعالى، ونقي قلبك في هذه الأيام المعدودة التي وصفها الله جل وعلا أنها أيام قلائل لا تعود في العام إلا فترة يسيرة. فلماذا المرء تجد معه هذه الأجهزة في الاتصالات ويشغل نفسه بمتابعة تجارته ومتابعة أبنائه وأهله وقرابته، وتجد أنه في الثلاثة أيام في منى هذا لا يحمل حتى المصحف، معه الهاتف ويبدأ يلف على العالم بأكمله. أيها الإخوة، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن أيام التشريق هي أيام أكل وشرب وذكر لله جل وعلا، فلا بد علينا أن نلتفت إلى هذه القضايا. نبدأ الآن أيها الإخوة بسنن الرمي. الرمي أيها الإخوة في اليوم الثاني من أيام التشريق قلنا أنه يبتدئ ماذا؟ بعد الزوال، فينطلق الحاج أولا إلى الجمرة الصغرى، وهي الجمرة التي تكون قريبة من ماذا؟ من منى، أقرب منها إلى مكة لمن كان قادما من منى باتجاه ماذا؟ مكة، تأتيه أولا الجمرة ماذا؟ الصغرى. يبدأ الرمي والإخوة بها. وهنا العلماء اختلفوا في كيفية اختيار الموضع للرمي، فقال بعضهم يجعل منى عن يمينه ومكة عن يساره، وهذا هو المشهور. ومنهم من قال أنه الأمر في ذلك فيه سعة، فأينما اتجه الحاج فالأمر في ذلك فيه سعة. يبدأ الرمي أيها الإخوة بسبع حصيات، وقد تكلمنا في اللقاء الماضي عن ست أو سبع مسائل من الرمي، سواء فيما يتعلق بالحصى وسواء فيما يتعلق بالتكبير، ولا بأس أن نعيد في ذلك شيئا يسيرا. أولا الرمي أيها الإخوة يكون بالحصى، وهذه الحصى بمثل حصى الخذف، وهي بين حصل بين الحمص وبين البندق، يعني تكون مثل حصل خذف هكذا. وقلنا أن ينبغي على الحاج أن ينتقي الحصى، هذا أولا. ثانيا ينبغي عليه كذلك، وهو المسألة الثانية، أن يرمي في الحوض ولا يهم أن يصيب ماذا؟ الشاخص، كما هو اعتقاد كثير من الحجاج. ثالثا ينبغي له أن يرمي ويكبر مع كل رمية يرمي بها. رابعا أيها الإخوة ينبغي له، وهذه مسألة يعني مهمة للغاية يغفل عنها كثير من الحجاج، ينبغي له أن لا يؤذي حوله من كان حوله، وأن يحاول قدر المستطاع أن تصل الحصى في المروى. المسألة الخامسة وهي أيضا مهمة، ينبغي عليه أن يهتم بالعدد فلا يرمي أكثر من سبع حصيات. والمسألة الأخيرة وهي سنة ثبتت عنه عليه الصلاة والسلام، أنه إذا انتهى من رمي جمرة العقبة الصغرى يتقدم فيستقبل القبلة، يتقدم ويأخذ شيئا من يعني الجهة اليسرى فيستقبل القبلة، ثم يقف طويلا وماذا؟ ويدعو. هكذا نقل عنه عليه الصلاة والسلام، كما نقل ذلك ابن عمر ونقله كذلك غيره. ثم ينتقل بعد ذلك إلى الجمرة الوسطى ويفعل فيها ما فعل ماذا؟ ما فعل في الصغرى. يقول ابن عمر: ثم يأخذ شمالا، أو أخذ النبي صلى الله عليه وسلم ذات الشمال واستقبل القبلة وقام طويلا. وهذا أمر يفرط فيه كثير من الحجاج، وهذه أيضا من السنن التي يفرط فيها أكثر الحجاج. من العجلة يريد أن يرمي الصغرى وينطلق مباشر للوسطى وينطلق مباشر الكبرى وهكذا، وكأنه في معركة لا بد أن ينتهي منها، مع أنه يشاهد بعينه كيف حرص بعض الحجاج على تطبيق السنة، يأخذ ذات الشمال ويقف ويستقبل القبلة ويدعو الله سبحانه وتعالى ويطيل في الدعاء كما ذكر ذلك ابن عمر، ويقف طويلا، يعني دل على أن هذا الوقوف فيه شيء من الطول. وكما ذكرت لكم أن ذلك رواه ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. والرمي أيها الإخوة ثم بعد ذلك ينتقل إلى الجمرة الكبرى فيرميها ولا يقف ماذا؟ ولا يقف عندها، كما ذكر ذلك ابن عمر رضي الله عنه. الرمي أيها الإخوة في هذا اليوم يكون بهذه الطريقة، وفي اليوم الذي يليه أيضا يكون ماذا؟ بنفس هذه الطريقة، ترمي الصغرى ثم الوسطى ثم بعد ذلك الكبرى. وهنا مسألة مهمة، وهي أن العلماء أجازوا تأخير الرمي، فيمكن أن يؤخر اليوم الرمي لليوم الثاني أو لليوم الثالث، ويمكن أن يجمع رمي أكثر من يوم في يوم واحد. والرمي أيها الإخوة في اليوم الثاني يبتدئ بعد الزوال، وينتهي ماذا؟ وينتهي إلى صلاة الفجر، فله ماذا؟ أن يرمي ليلا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بين بداية الرمي ولم يبين نهايته، وعلى ذلك فتاوى أهل العلم منذ القديم والحديث، فيمكن أن يرمي بالعصر والمغرب والعشاء، ويرمي من ماذا؟ ما شاء من الأوقات، إلا أنه في يوم التعجل كما سنبين لابد أن يكون خروجه، لمن أراد أن يتعجل لابد أن يكون خروجه قبل غروب الشمس، وإلا لزمه البيات بميناء. هنا مسألة مهمة وذكرناها سابقا وذكرته قبل قليل، أن من أراد التعجل له الخروج، و لكن يكون خروجه قبل ماذا؟ قبل مغيب الشمس، لقول عمر رضي الله عنه: من غربت عليه الشمس وهو بمنى وهو من أوسط أيام التشريق لا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد. وقد روي كذلك هذا عن غيره رضي الله عنه أن الصحابة كانت فتواهم أن من أراد التعجل فلا بد عليه أن يرمي قبل يوم التعجل ويخرج من منى قبل غروب الشمس، فإن غربت عليه الشمس وهو بمنى ولم يكن قد نوى، انتبهوا هذا القيد، ولم يكن قد نوى التعجل فإنه لا بد عليه من مكث. أما أيها الإخوة، هذا ذكره العلماء، أن من أراد التعجل ومن شدة الزحام وهو في طريقه إلى المرمى غربت عليه الشمس وهو ناو للتعجل، فهذا لا بأس إن شاء الله عليه، يرمي الجمرة ثم بعد ذلك ينتقل ماذا؟ إلى الطواف بالبيت وتوديعه. إذا انتهى الحاج في اليوم الثاني والثالث وأراد التعجل فإنه ينطلق بعد ذلك إلى البيت فيطوف به طواف الوداع. طواف الوداع أيها الإخوة هو من العبادات العظيمة التي ينبغي على الحاج أن يحرص عليها. يقول ابن عباس رضي الله عنه: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت ماذا؟ الطواف. هذا الحديث وقف العلماء عنده عدة وقفات. الوقفة الأولى، يقول ابن عباس: أمر الناس، هذا الأمر الأصل فيه أنه للوجوب، ولا ينتقل هذا الوجوب ولا ينتقل هذا الأمر من الوجوب إلى الاستحباب إلا بماذا؟ إلا بصارف، ولا صارف له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قرن الأمر بالفعل، أي أنه أمر، وهو صلى الله عليه وسلم كذلك طبق هذا الأمر بفعله عليه الصلاة والسلام، فإنه كان آخر عهده بالبيت الطواف. وكذلك عضد هذا الأمر بفعل صحابته رضوان الله عليهم الذين جعلوا آخر عهدهم بالبيت ماذا؟ الطواف. هذه المسألة الأولى. المسألة الثانية، قول ابن عمر: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، أي آخر عملهم وآخر أمرهم بالبيت هو الطواف، فلا ينبغي للحاج أن يشتغل بأي أمر بعد ماذا؟ بعد الطواف. لا يشتغل بالتجارة، ولا يشتغل بالزيارة، ولا يشتغل بالمكث، ولا يشتغل بأي أمر آخر، يطوف البيت ثم بعد ذلك يخرج من ماذا؟ من البيت. إن كان في طريقه شيء في أثناء الطريق أخذه، احتاج يتغدى يتعشى، شيء لا يشغله ولا كما يبين العلماء يطول الفاصل فيه، فلا بأس في ذلك. إن احتاج الطاف بالبيت أخذ أغراضه من الفندق وهو في طريقه إلى المطار أو للخروج لا بأس في ذلك. أما ما يفعله كثير من الحجاج الجهال الذين نسأل الله لهم الهداية، تجد أنه يطوف طواف الوداع ويمكث أسبوع بمكة أو يمكث 3 أيام بمكة، ويكون آخر بعهده بالبيت ليس الطواف، يكون آخر عهده بالبيت السوق والمكث والفندق وغير ذلك. وبعض الحجاج أيضا، وهذا أمر شائع ذائع، تجد أنه يطوف ويبدأ في التسوق ويقول لك: والله شيء على طريقي، شيء على طريقك من الظهر إلى مثلا العصر أو المغرب أو العشاء. هنا الفاصل أيها الإخوة طال وكثر، ولم يصبح آخر عهده بالبيت الطواف، بل آخر عهده بالبيت هو السوق. وهذه مسألة مهمة ينبغي على أصحاب الحملات خاصة هؤلاء الذين أناط الله جل وعلا بهم خدمة حجاج بيت الله الحرام أن يتقوا الله في هذا الباب. تجد بعض الحملات من أجل الراحة يطوف حجاجه من صلاة الفجر والرحلة ماذا؟ على صلاة العشاء. ولما تتكلم معه في ذلك يقول لك والله أنا أريد أضبط الوقت. يا أخي ماذا تضبط الوقت؟ الطواف لا يأخذ ساعة أو ساعتين لو أكثر، لو طافوا بعد العصر هم على المغرب ماذا؟ قد انتهوا. جهز الباصات يا أخي فلينطلقوا إلى المطار. أما أن تجعلهم يطوفون طواف الوداع من الفجر، وبعض الحملات قابلتهم السنة الماضية والتي قبلها يجعلهم يطوفون قبلهم بيوم، يعني تخيلوا يا إخوان يتعجلون يخرجون من منى بعد أن يرموا بعد الزوال، يجعلهم يطوفون المغرب اليوم في الزحام والرحلة غدا بعد صلاة المغرب أو بعد العشاء، يمكثون يوما كاملا. وهؤلاء الحجاج يفعلون هذا الأمر أحيانا من جهل منهم. والله إن هؤلاء أصحاب الحملة هم يتحملون هذا الأمر، لأنهم هم الذين يأمرون حجاجهم أحيانا من أجل البحث والراحة وتنظيم الأمور على حساب ماذا؟ على حساب حجهم. وهذا شهدناه كما ذكرت لكم في مزدلفة، والله إنه لموجود حتى في عرفة. بعض الحملات وأنا أعرفها بالأسماء تجد أنهم يأخذون الحجاج من الليل في يوم التروية يذهبون بهم إلى عرفة. طيب لماذا؟ الأمور الحمد لله يسرت الآن، تستطيع يا أخي تصلي الفجر كما صلى النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة وتأخذهم بعد ذلك، وتستطيع مع العاشر أو الحادي عشر أن تصل إلى عرفة بسهولة ويسر. تجد أنه لا، همه فقط تريح الحجاج على حساب ماذا؟ على حساب السنة وعلى حساب الشرع وعلى حساب الواجب أحيانا. وإني والله أذكر لكم هذا الأمر، وإني لأرى مآسي أيها الإخوة من بعض أصحاب الحملات. بعض أصحاب الحملات شهدتهم يأتي إلى بعض الحجاج شباب ليسوا كبار في السن يمنعهم من الرمي، يقول لهم لا ترموا، أنا عندي أشخاص أتيت بهم من مكة ودفع لهم مقابل وأموال فقط من أجل أن يرموا عن أصحاب الحملة. تخيلوا أيها الإخوة، وقد شاهدت من محارمي من النساء من تكلمت معها قلت يا أخي أنت رميتي ما شاء الله وانتهيت ورب، قال لا الحمد لله أبشرك صاحب الحملة ما قصر، حتى الرمي وكل عنا. كيف الرمي وكل عنكم؟ أنتم في قمة شبابكم وفيكم من الطاقة، ولا لا لا صاحب المقاول الحملة أحلى ما يكون، حتى الرمي جعل ماذا؟ جعل حد من أهل مكة ومن الشباب أعطاه مبلغ ورموا عنا. ولما أنا جئت وتكلمت معهم عن الرمي وأحكامه وفضله وأهميته ومكانته وأن حجكم يا أخي أكملوه بالعبادات، أصحاب الذين كانوا في هذه الحملة استغربوا من هذا الكلام، قالوا والله ما كنا نعلم على أن الأمر بهذه الطريقة، وكان عندهم متسع وقت. وقلت لهم اذهبوا وارموا، ما يدريكم هذا الإفريقي الذي تم استئجاره أو هذا الشخص الذي من أهل مكة هل رمى سبع رميات، هل وقف كما وقف النبي صلى الله عليه وسلم، هل دعا كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم، كم فاتكم من السنن والمستحبات بسبب التفريط في هذا الأمر. والله يا إخوة تأثروا وذهبوا ورموا، ثم انطلقوا بعد ذلك إلى صاحب الحملة وقال له اتق الله أن حرمتنا وقد جئنا من 2000 كيلو من أداء العبادات. لماذا يا أخي تبحث عن راحة الحجاج على حساب سنة النبي صلى الله عليه وسلم؟ والله لو تعب الحجاج ومرضوا وقد أدوا السنة أهون 1000 مرة من أنك تريحهم وتضيع لهم عبادتهم. بعض الحجاج قد يغتفر لك تأخر الطعام أو الشراب أو تأخر بعض الخدمات، ولا يغفر لك أنك تجعله يفرط في عبادة من العبادات التي تكبد هو مشاق الطريق وقطع الفيافي والقفار فقط من أجل أن يطبقها. ولأجل ذلك لابد على الحاج أن يهتم بطواف الوداع، لأنه واجب من الواجبات وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم وأداه، وذكرنا لكم ما يتعلق بذلك. في نهاية المطاف أيها الإخوة ينبغي على الحاج إذا طاف طواف الوداع وودع هذا البيت أن يودعه وقلبه متعلق به، أن يودعه وقد عقد العزم على أنه يرجع من الحج كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كيوم ولدته أمه، فيرجع وقد عقد العزم، إن كان مفرطا في الصلاة فإنه يصلي، إن كان مفرطا في أداء أركان الإسلام فإنه يؤديها، إن كان مفرطا في حق والديه، مقبلا على الذنوب، مقبلا على المعاصي، مقبلا على انتهاك حرمات الله جل وعلا، فإنه يقلع عن ذلك إقلاعا تاما إذا أراد الحاج. وقد ذكر العلماء ذلك، أن من علامة الحج المقبول عند الله سبحانه وتعالى أن يوفق العبد فيه ماذا؟ للطاعة. ومن علامة الحج المقبول كذلك أن يرجع الإنسان بعد الحج وقد تغير حاله وأقبل على الله سبحانه وتعالى، وأقبل على الله سبحانه وتعالى وتغيرت حياته كلها. أما أن يرجع من الحج ويبقى كما كان قبل الحج فإنه يرجى أن لا يكون قد استفاد من هذا الحج. وبعض الناس بالعكس يجعل الحج محطة للذنوب والمعاصي، قال لك أنا رجعت والرصيد خالي من الذنوب والمعاصي، ثم بعد ذلك يتجرأ على محارم الله سبحانه وتعالى، نسأل الله السلامة والعافية. ينبغي على الحاج أن ينتبه إلى إرجاع الحقوق إلى أهلها، إن كان مفرطا في حق الله جل وعلا، مفرطا في حق الآخرين، سواء هذا كان هذا التفريط بالقول، أو كان هذا التفريط بالفعل، أو كان يأكل أموال الناس بالباطل، فإنه يرجع الحقوق إلى أهلها. ينبغي على الحاج إذا رجع إلى بيته أن يستشعر أنه أخلص لله سبحانه وتعالى في أداء هذه العبادة. بعض الحجاج إذا رجع إلى بلده تجد أنه يتكلم بكل افتخار وعز ورياء بما فعله في أثناء الحج، وأنا وقفت ودعوت، وإن تعجب فعجب حال كثير من حجاج يصور نفسه في عرفة ويصور نفسه في منى ويصور نفسه، وهذا من عجائب الأمور، يجعل أحد يصوره وهو يبكي عند البيت الحرام، حتى إذا ذهب إلى أهله وقال لهم انظروا كنت أبكي عند المقام وأبكي عند في عرفة وفي منى وفي غيرها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول من سمع سمع الله به، ومن رأى رأى الله جل وعلا به. وقد كان من تلبيته عليه الصلاة والسلام في الحج اللهم هذه حجة لا رياء فيها ولا سمعة. فالإنسان عندما يرجع من الحج ينبغي له أن يستشعر على أنه أخلص لله جل وعلا في العبادة، فلا يسمع ولا يرائي. كثير من الحجاج، وهذا خاصة في البلدان العربية، تجد أنه يعلق اللوحات في بيته الحاج فلان ابن فلان، ويعلق صوره، وتجد أنه يدعو الناس من في القرية وفي البلدة على طعائم وولائم وغيرها، ويبدأ يتكلم عن عبادته. لا ينبغي أيها الإخوة، والله إني لأذكر لكم أثرا عجيبا، هذا الأثر عن عبد الله بن المبارك، وذكر عنه رحمه الله أنه حج 50 أو 60 مرة. فذكر أنه رحمه الله كان واقفا يوما بعرفة فقال كلمته المشهورة، وكان معروفا رضي الله عنه بأنه صاحب عبادة في السر، لا يظهرها ولا يعلم بها إلا الله عز وجل، حتى أنه كان يجاهد في سبيل الله وكان يخفي نفسه في أثناء المعارك، وكان مشهورا بصاحب اللثام، حتى جاء واحد أحد من الأشخاص وسحب اللثام وإذا به الإمام عبد الله ماذا؟ ابن المبارك. ذكر في ترجمته أنه حج 50 أو 60 مرة. فقال رحمه الله ورضي عنه، قال والله لو نادى مناد في أهل عرفات أن الله جل وعلا قد غفر لأهل عرفات إلا واحد، قال لظننت أني ذلك الواحد، لظننت أني ذلك ماذا؟ الواحد. فالسلف مع عظم عبادتهم وقربهم لله جل وعلا، إلا أنهم كانوا يستشعرون ماذا؟ الخوف أن لا يقبل منهم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله جل وعلا والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، لما جاءت عائشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قالت من هم يا رسول الله، فقال هم الذين يصلون ويصومون ويخشى أن لا يقبل منهم. حتى أن ابن عباس وابن عمر كانوا يقولون والله لو نعلم أن الله جل وعلا قبل لنا ركعتين لكان ذلك لنا بالدنيا وما فيها، فإن الله جل وعلا يقول إنما يتقبل الله من المتقين، يتقبل الله جل وعلا من ماذا؟ المخلصين. الحاج ينبغي له إذا رجع من حجه أن يقع في قلبه خوف ووجل أن الله جل وعلا لم يقبل منه، فإن الله جل وعلا كما ذكرنا ذلك لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. الله جل وعلا لا يريد منك أن تتلو الآيات وأن تلبي وأن تستغفر وطولما أنت تذهب وتأتي فقط، إنما يريد الله جل وعلا منك قلبا خالصا نقيا يستشعر وهو يلبي، يستشعر وهو يكبر، يستشعر وهو يستغفر. ولذلك يقول أبو ذر رضي الله عنه ورحمه يقول يا حبذا نوم الأكياس وإفطارهم كيف يغبنون سهر الحمقى ولم يثقال ذرة من بر مع علم ويقين خير من أمثال الجبال عبادة من المغترين. بمعنى العبادة لما تكون قليلة ولكن يقرن معها خوف ووجل من الله جل وعلا خير من العبادات العظيمة الكثيرة التي ليس فيها تمعن ولا استشعار لقيمة هذه العبادة. بعض الناس أيها الإخوة يحج في كل عام، وأنا أعرفهم بالأشخاص، ولكن نسأل الله السلام والعافية، هؤلاء تجد مع حجهم لا يتورعون من الربا ولا يتورعون ربما من الزنا ولا يتورعون من فحش القول والعمل. طيب ما الذي ينفعهم؟ ما الذي يفيدهم هذا الحج؟ لا شك أنهم مأجورين، نحن لا نقول أنهم غير مأجورين على ذلك، لكن ما الذي ينفعهم في الأثر العملي؟ إذا حججت بمال أصله دنس فما حججت ولكن حجت العير، ما كل ما يتقبل الله صالحة، ما كل من حج بيت الله مبرور، ليس كل من انطلق إلى الحج فإنه قد أدى هذه العبادة، إنما الذي يتقبل الله جل وعلا منه من حقق التقوى لله جل وعلا حقيقة. لازم الخوف، لازم الإخلاص، أدى المناسك كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم، لم يؤذي إخوانه ولم يؤذي حجاج بيت الله بقول ولا فعل من حج. هل تظنون أيها الإخوة أن قول النبي عليه الصلاة والسلام من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدت أمه، هذا الأثر العظيم الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على من أدى الحج، هذا الأثر ليس بالأمر السهل أن ترجع من ذنوبك كيوم ولدك أمه، ولكن السؤال من الذي يستطيع في الحج أن يؤديه بغير لغو ولا رفث ولا فسوق ولا جدال؟ هذا أمر صعب أيها الإخوة، فالشيطان حريص عليك منذ أن تلبي ومنذ أن تدخل في هذه العبادة، وهو حريص عليك كل الحرص أن يغويك وأن يصرفك وأن يجعلك تنقص من سنن هذه العبادة وتنقص من مستحباتها حتى لا تحصل على الأجر والفضل. فينبغي على الحاج إذا رجع إلى بلده أن يستشعر هذا الأمر، ومما ينبغي حتى لا ينسحب كما يقال بساط الوقت من تحت قدمي، وينبغي على الحاج كذلك، وهذا ما لا يلتفت إليه كثير من الحجاج، ينبغي عليه أن يسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيده إلى هذا البيت أعواما مديدة وأوقات عديدة، وأن يطير الله جل وعلا في عمره حتى يحج من العام الذي بعده. فإن تكرار الحج والله إنها لنعمة لا يعلم قدرها ولا يعلم منزلتها إلا من وفقه الله سبحانه وتعالى، أن تتيسر لك أمور الحج وأن تتيسر لك الوصول إلى هذه المشاعر وإلى هذه الأماكن والبقاع المقدسة التي فيها من الأجر والفضل. تخيلوا أن ينزل الله جل وعلا نزولا يليق بجلاله جل وعلا، ينزل بذاته إلى أهل عرفات ويباهي بأهل عرفات ماذا؟ ملائكته. هذا الأمر ليس بالسهل، وهذا الفضل ليس بالأمر اليسير. والله إنه لقد حرم منه خلق كثير. كم من أصحاب الأموال وأرباب الملايين والعقارات من حرموا هذه اللحظات التي يتقلب فيها كثير من المسلمين ولا يستشعر هذه العباد. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. يقول الإمام القيم: واجعل لقلبك مقلتين كلاهما من خشية الرحمن باكيتان، لو شاء ربك كنت أيضا مثلهم، فالقلب بين أصابع الرحمن. فالإنسان يحمد الله ويشكر الله وهو يركب طائرته ويرجع إلى بلده أنه أدى المناسك وأدى العبادات كما أمر الله سبحانه وتعالى، ويدعوه جل وعلا ليلا ونهارا وسرا وجهارا أن يتقبل الله جل وعلا منه حجه. جعل الله جل وعلا جعلني الله وإياكم ممن يكون حجهم مبرورا وسعيهم مشكورا وذنبهم مغفورا، وأن لا يجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى الله وسلم وبارك وانعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم. إن كان لدي أي سؤال واستفسار فيما ذكرناه اتفضل. تفضل. هذه مسألة قد اختلف فيها أهل العلم في قول الله جل وعلا: لمن استطاع إليه سبيلا. هل يشرع للحاج أن يقترض من أجل أن يحج، أو هل يجب عليه الاقتراض أم لا؟ الدين أيها الإخوة العلماء له فهم فيهم تفصيل، وهذا التفصيل مشهور في كلامهم. قالوا: إذا كان الرجل مدينا بدين يعني لا يستطيع أن يوفي به حاجته الأصلية وحاجة أبنائه، فإن حجه في هذه الحالة غير واجبة عليه. وقد ذكر شيخ الإسلام تيمي وذكر كذلك غيره بحق أنه لا يقترض المسلم لأداء ماذا؟ لأداء عبادة الحج، لأن الله جل وعلا قال: فاتقوا الله ما استطعتم. فالإنسان مدام أنه غير مستطيع في الحج فإنه لا يجب عليه. وقد ذكرنا لكم أن الاستطاعة تكون بالزاد وتكون بالراحلة وتكون كذلك بقدرة البدن وتكون كذلك بأمن الطريق. فإذا لم يملك هذا الأمر فإنه ماذا؟ فإنه لا يجب عليه الاقتراض. لكن من اقترض وكان قرضه شرعيا وحج بهذا، هل حجه صحيح أم لا؟ نعم حجه صحيح، ولكن هل لا نقول له اقترض ابتداء؟ لا، لا تقترض من أجل الحج، لكن إن اقترض فحججت فحجه لا شك أنه ماذا؟ لا شك أنه صحيح. واضح أم لا؟ واضح. ومن كان لديه دين فإن دينه يقدم على ماذا؟ على الحج، إلا إن أذن لك صاحب الدين بأن تحج فإن العلماء ينصون على أنه لا بأس في هذه الحالة بماذا؟ بالحج. واضح أو لا؟ واضح. تفضل.
أنا في البيت يعني العيد ما واضح عند أهل يعني وايد، فإذا وفقني الله فهالسنة أروح الحج.
إن كنت متمتع أو قارن عليك أن تضحي.
تضحي بنفسي تضحية لوحدي ولا؟
أضحي. الأضحية هنا للنسك. في مسألة مهمة أيها الإخوة: من حج في عامه فإنه يلزمه أضحيتين، أضحية يدفعها للنسك وأضحية أخرى يدفعها ماذا؟ هنا في بلده، لأن أضحية النسك تختلف عن أضحية العيد، هذا شيء وهذا شيء آخر. بعض الحجاج يجمع بينهم يقول لك: أنا أضحي في مكة أضحية واحدة وهي عن النسك وعن أضحية العيد. نقول له: هذه عبادة مستقلة وهذه عبادة ماذا؟ مستقلة، فتضحي هنا في البلد وتضحي من أجل النسك. هذه للنسك لأنها مرتبطة بالحج، وأما هذا فهي أضحية ماذا؟ أضحية العيد. واضح أو لا؟ هذا شيء وهذا شيء آخر. فممكن الوالد هنا يضحي عنك، وأنت إن كنت متمتع أو قارن تضحي هناك كما قال الله عز وجل: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من ماذا؟ من الهدي. تفضل. تقرن بين ماذا؟
عمرة وحج.
لا، أنت نحن ذكرنا في الدرس الماضي لو كنت موجود أن الأنساك ثلاثة: التمتع والقران وماذا؟ والإفراد. التمتع له معنى، القران له معنى، الإفراد له معنى. واضح أو لا؟ المقصود بالقرن ليس هنا بالنيات، لا، المقصود طريقة أداء الحج له ثلاثة وسائل: إما تمتع وهو أن تعتمر في يوم قبل يوم الثامن وتتحلل من إحرامك ثم تحرم في يوم الثامن من الحج، وإما وهو الحالة الثانية أن تأتي في الميقات تلبي بالعمرة والحج وتدخلهم مع بعض، تعتمر تطوف بالبيت وتسعى ولا تتحلل من إحرامك إلا عندما ترمي جمرة العقبة الكبرى في يوم النحر، وإما أن تلبي بالحج فقط، تذهب مباشرة إلى يوم التروية وتدخل إلى منى من دون أن تعتمر. هذا هو المقصود بالقرن، فهمت؟ ليس قرن النيات، إنما هو قرن في جانب النسك. واضح ولا؟ تحتاج أنك تسمع الشريط، إذا قدرت ارجع واسمع ستفهم هذا الأمر. تفضل. الله يبارك. والله إن كان هذا الشخص لم يحج وبه فاقة وحاجة وأنت قد حججت يعني مرات كثيرة، فالأفضل أنك تقدم يعني لغيرك حتى تفسح المجال له. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: من دل على هدى كان له أجره وأجر من عمل به لا ينقص من أجورهم شيئا. فهو لو حج هذا الذي قدمت له المال فإنه يرجى بإذن الله جل وعلا أن يصل إليك أجر الحج، لأنك أنت الذي سعيت فيه وكنت سببا بعد الله عز وجل. واضح أم لا؟ وفق الله الجميع لمن يحب ويرضاه، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم.